أعوذ بالله، بسم الله، والحمد له، والصلاة على الطاهرين، واللعن على الظالمين. طبعا أبو حيدر ما قصر، سوى لنا كتاب خلاصة المنطق الشارح، يا عطينا الهدية قبل ما تجون. خب، ما أنا قلت كل واحد يجيب شو اسمه أنا أعطيه هدية. خب، المهم، قال المصنف الثاني في وجوب عصمته، أي عصمة النبي صلى الله عليه وآله، فنقول إخواني الكرام: العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. قاعد أقرأ المتن بعدين ما أدخل في الشرح. وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك.
جزاك الله بالخير وفضل.
ما خطب بعدين.
جو مو مال قيلولة السبات.
فنقول إخواني الكرام، تونا مبدين عقائد. اكتب أولا. فنقول أولا، يلا فنقول أولا، ما هي العصمة؟ ما هي العصمة؟ أقوال في المسألة. قول العلامة: العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف. العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف، لا يكون له مع ذلك اللطف داع إلى ترك الطاعة أو ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. نعم، يلا تعليق بسيط، يعني كل تعليقه بايبه بحط تعليق بسيط تحته. نعم، هل هذا اللطف هو الحب؟ على قول. أو العلم؟ على قول. أو مجموع الحب والعلم؟ على قول. أو أنه خفي لا يدركه أمثالنا، أنه أمر خفي لا يدركه أمثالنا، واضح؟ وللعرفاء هنا كلام وكلام، كلام وكلام. في رواية جميلة في كتاب جواهر الكلام ينقلها عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنا فعلا ما شفتها إلا في جواهر الكلام، إن الفقهاء عند الشاطئ يصطادون، وأن الحكماء في أعماق البحار يغوصون، وأن العرفاء سفن النجاة. سفن النجاة لمن؟ للحكماء. خبنهم اللي يغوصون في أعماق البحار حكماء، فالعرفاء إيش؟ سفن النجاة لمن؟ للحكماء. خب، المهم، أمير المؤمنين، بس النص الرواية ما اسمه مو عندي يعني، أو العلماء في البداية، العلماء بعدين الحكماء بعدين العرفاء. خب، هذا القول الأول ما بنفصل فيه، لأن التفصيل فيه يحتاج أكثر من دفتر أبو 40. خب، فعلا يحتاج أكثر من دفتر أبو 40، فما يكفينا الكلام. أعطيتك الأقوال، وروح اسأل كل المشايخ اللي تشوفهم: العصمة لطف، ما هو هذا اللطف؟ هو الحب أو العلم أو أنه ايش المجموع منهما، أو أمر خفي لا يدركه أمثالنا، وما هو رأي العرفاء في الكلام؟ واضح؟ ولا واحد مدلل رأي العرفاء طبعا، ولا واحد مدلل رأي العرفاء شوفها مالي في كتابنا الفلاني.
على مر الكلام ده يعني لو
بين فلاسفة وبين متكلمين وبين بعض العرفاء خب. الرأي الثاني القول الثاني
ثانياً والله
القول الثاني لا هذا كله أولاً القول الثاني من أول القول الثاني أنها ملكة العصمة ملكة متمكنة في النفس لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي عن صاحبها معها المعاصي والتعليق واضح أن هذه الملكة هي ناتجة عن اللطف فهذا القول في قبال قول العلامة لا أنه يفسر به قول العلامة كما فعل صاحب كتابكم المقداد السيوري لما جاي يشرح اللص قال ملكة واضح وليس كذلك مولانا وليس كذلك ايش مولانا رضوان الله عليه. القول الثالث ان المعصوم هو الذي لا يمكنه الاتيان بالمعاصي وهذا القول يفسر العصمة بلازمها والتفسير باللازم لا يبين الحقيقة فذا قول لا قيمة له لطالب الحقائق نعتذر من صاحبه. القول الرابع لأبي الحسن الأشعري يفسر العصمة بالقدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية وهذا القول مع أن فيه ترديد هو يفسر العصمة بالقدرة أو عدمها وهذه لازمة للعصمة ولو قال بالقدرة على الفعل أو على الترك لكان أحسن لأن التفسير بعدم القدرة لا يقتضي المدح أخي الكريم القول الخامس يقول اسمع اكتبها بحرف حرف يقولون إن المعصوم متمكن من الفعلين واختص بلطف الله تعالى وأبطلوا قول من سلب القدرة على المعصية بأنه حينئذ لا مدح له في عصمته ولأنه يبطل التكليف في حقه فلا ثواب له ولا عقاب واللوازم كلها فاسدة. ولقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ما في فرق بيني وبينكم يا لكن يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي في سورة الكهف الآية 110. وسبب العصمة إلى هنا الكلام زين حق هالناس، لكن اسمع التكملة. وسبب العصمة عند هؤلاء أربعة أمور. طلع مرتب الخط. الأول اختصاص في نفسه أو بدنه لملكة تمنعه من الإقدام على المعصية. الثاني أن يكون عالما بالمدح على الطاعة والذم على المعصية. الثالث تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي عليها الثالث. الرابع أن يكون بحيث إذا ترك ما هو الأولى عُتب على ذلك. فإذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوما. كان إيش؟ معصوما. وهذا القول باطل، يعني هذا القول الخامس، وهذا القول باطل. عفوا ما فهم، هذا القول الخامس نفس القول يعني. وهذا القول باطل لأن الثالث لا يجب حصوله في كل معصوم، لأن الأمر الثالث لا يجب حصوله في كل معصوم، فإن الأئمة الاثني عشر والملائكة عليهم السلام معصومون، وفاطمة عليها السلام، والبعض زاد زينب عليها السلام، ومريم ابنة عمران عليها السلام معصومات من غير وحي إليهم، من غير وحي إليهم. والرابع والأمر الرابع هو أمر تابع للعصمة. نعم اعتقاد المؤاخذة على ترك الأولى سبب مؤكد للعصمة، لكنه تابع لا أنه حقيقة العصمة. خب هذا كل أولا. طبعا احنا مع القول الأول على التفصيل الذي يأتي، اللي تروحون لما في الدراسة العقائدية تدرس الباب الحادي عشر في المرحلة الأولى، المرحلة الثانية دروس في العقيدة، المرحلة الثالثة وايش؟ كتاب التجريد صح؟ خب ما بعد كتاب التجريد شنو؟ تروح تبحث في رسائل خاصة، يعني مثلا روح ابحث لي عن هذا اللطف في العصمة، ما هو هذا اللطف ريال؟ هذا التفصيل في هذا اللطف، اكتب لك رسالة خاصة في اللطف الذي في العصمة. بابا ما في بيالة فناجيل.
القول الخامس مو هو صاير
خامس؟
خامس يشوفه مرتب بس جاب الأمرين لين هو ال
لو اكتفى بالأمرين الأولين نفس مالنا يعني نفس القول الأول يصير بابا نخلي دي مفتوحة خب ثانيا القول في عصمة الأنبياء عليهم السلام فنقول اتفق الناس بأسرهم إلا الفضيلية من الخوارج إلا الفضيلية من الخوارج على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والفضيلية اعتقدوا أن كل ذنب هو كفر ثم جوزوا صدور الذنب عن الأنبياء جوزوا صدور الذنب عن الأنبياء وبالتالي جوزوا الكفر عليهم جوزوا الكفر عليهم ما ويلتها يريد يكون متدين أكثر من النبي يريد يكون متدين أكثر من النبي خب وذهب بعض الناس سطر جديد حطها في سطر جديد وذهب بعض الناس وهم ما بين قوسين الحشوية منهم الحشوية منهم يعرفهم
السطر أو السطح الأمور السطحية
هم الإخبارية هم الإخبارية ولكن أطلق عليهم الحشوية من باب تصغير لهم انهم يتبعون حشو الكلام بس بدون التحقيق في الكلام وياي خب وذهب بعض الناس وهم الحشوية طبعا الحشوية موجودة في السنة وموجودة في الشيعة خب الى امكان صدور الكبائر عن الانبياء ومن هؤلاء من منعها عمدا يقول تصدر عنهم الكبيرة لكن مو عن عمد فمنعها عمدا دون السهو وجوزوا تعمد الصغائر لكن أكثر المسلمين جزموا ببطلان هذا القول وقال آخرون وهم الأشاعرة بجواز الصغائر عنهم دون الكبائر واختلف هؤلاء قوم قالوا بجواز صدورها على سبيل السهو أو على وجه ترك الأولى أو على وجه الاشتباه بالمباح أو على وجه القصد على المعصية لا عفوا مو أو وأما على وجه القصد على المعصية فلا وأما الإمامية فمنعوا الكبائر والصغائر عمدا وسهوا سواء قبل النبوة أو بعد النبوة. طبعا أكثر أهل السنة جوزوا صدور الكبيرة قبل الرسالة. أكثر أهل السنة جوزوا صدور الكبيرة قبل الرسالة، وأما الصغائر فجوزها الجميع قبل البعثة عدا الإمامية. عدا الإمامية. وقفت ما تكتب
لأنه نفسك كررت.
ما كررت
كلام عن أهل السنة.
أما السنة
السنة دخل سنة دخل الإمامية.
خب ثالثا عرفنا المدعى الحين اللي حق الشيعة أنهم منعوا الكبائر والصغائر مطلقة سواء عمدا أو سهوا أو قبل البعثة أو بعد البعثة. خب ثالثا أدلة الإمامية على دعواهم. أدلة الإمامية على دعواهم. الدليل الأول أنه تعالى لو بعثه من ليس بمعصوم لكان مناقضا لغرضه مناقضا لغرضه والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية إن الغرض من البعثة ما هو؟ هو تحصيل الثواب بامتثال أوامرهم، وذلك لا يتم إلا بالسكون إلى أقوالهم وأفعالهم، وهذا لا يحصل إلا بعد العلم بصدور الذنب عنهم. الدليل الثاني، طبعا أنا جاب دليلين في الكتاب بس أنا سرت لك مجموعة من الأدلة. الدليل الثاني أنه لو لم يكن معصوما لجاز منه الأمر ببعض ما لم يؤمر به. أنه لو لم يكن معصوما لجاز منه الأمر ببعض ما لم يؤمر به والإخلال بالشرع، والتالي باطل فالمقدم مثله. وش يجزم لي الحين إن في هالنقطة ما أعمل نفسيته وأنه مأمورا بهذه؟ ما في ملزم لأنه غير معصوم من الخطأ، صح لا لا؟ لأنه غير معصوم. شنو الملزم إني هالنقطة فعلا وردت عن الله؟ نحن لا نأخذ إلا عن الله، صح؟ خب بالنتيجة لا ملزم، فما دام والتالي باطل فالمقدم مثله. والبيان أنه لو لم يكن معصوما لا ملزم لنا في الوثوق في أن ما قاله صادر عن الله، فلا موجب للاتباع، فلا يقوم شرع عندنا أبدا، فلا يقوم شرع عندنا أبدا. الدليل الثالث أنه لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من العوام، لأن عقابهم يكون أشد، لأن عقابهم يكون أشد من حيث أن معرفة الله عندهم أتم، والتالي باطل فالمقدم مثله. إذ كيف يكون الأعلى أدون يعني تقول لي واحد إلى الوحي أنزل من واحد ما يجي إلى الوحي. معنى هذا الكلام أنه لم يكن معصوما، معناه أن من يأتيه الوحي أقل مرتبة عند الله ممن يأتيه الوحي. واضح؟ وهذا مشكل. خب الدليل الرابع، لأنه لو صدر عنهم الذنب ما كانوا مقبولين الشهادة، لقوله تعالى. لماذا؟ لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وويلته في الحجرات الآية السادسة. وإذا سقطت شهادتهم خلاص بعد ما استفدنا من كل الأنبياء. الدليل الخامس، أنه لو صدر عنهم الذنب كان يجب زجرهم عن الذنب، فلا يكون أداهم محرما. وقد ورد السمع بتحريم أذية الأنبياء، صح؟ يؤذون النبي، صح لا؟ خب والتالي باطل، فالمقدم مثل الدليل السادس، أنه لو صدر عنهم الذنب لوجب أن لا يتبعوا، لكن التالي باطل فالمقدم مثله، إذ يأبى العقل اتباع الخطائين. الدليل السابع، أنهم لو لم يكونوا معصومين لانتفت فائدة البعثة، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. حيث أنه لو جازت المعصية عليهم لجاز الكذب منهم، وإذا جاز الكذب لم يمكن الوثوق بقولهم، وإذا لم يمكن الوثوق بقولهم لم يحصل الانقياد لهم، فلا تكون هناك فائدة من بعثتهم. الدليل الثامن، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم، في ذلك لكن التالي باطل فالمقدم مثله. أما الشرطية فلأن النقل دل على وجوب الاتباع، النقل الروايات القرآن دل على وجوب الاتباع، وأما بطلان التالي فلكون الأمر باتباعهم حينئذ محال، لأنه قبيح إذ لازمه اتباعهم في المعاصي. إذ لازمه اتباعهم في المعاصي. والحمد لله رب العالمين.